ولكن يا أبا خالد.
صدقني يا أبا إبراهيم، هذا ممكن.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
أنت أبو إبراهيم؟
صحيح. بماذا أخدمك؟
أنا فرحان السعدي، كنت أبحث عن الشيخ عز الدين القسام، فقالوا لي إنه قد يكون عندك.
صحيح صحيح، ولكنه ذهب قبل ساعة إلى مقر جمعية الشبان المسلمين.
حسنا، شكرا لك. السلام
عليكم. عليكم السلام.
لماذا أخبرته بمكان الشيخ؟
هذا سر يا أبا خالد.
لا، ولكنني لا أرتاح لهذا الفرحان، إنه يكثر من التردد إلى الشيخ، وسمعت أنه خريج حبوس.
لا تقلق يا أبا خالد، فالشيخ قادر على الاعتناء بنفسه.
حسنا يا إخوان، أقترح أن تساهم جمعيتنا، جمعية الشبان المسلمين، برفع المستوى الخلقي والديني والوطني في قرى المنطقة.
إننا نفعل هذا يا شيخ، فنحن ندعم وننشئ المدارس والمؤسسات التربوية.
هذا ليس كافيا يا جماعة.
وكيف يا شيخ؟
إن قدرات أعضاء جمعيتنا أكبر من هذا، ففيهم الكثير من المتعلمين والمثقفين، فلماذا لا ننظم وفودا تجوب القرى المختلفة وتنشر الوعي فيها؟ وأنا مستعد للمشاركة في هذه الخطوة.
فكرة جيدة.
أنا مستعد لمرافقتك.
ولكن عفوا يا شيخ، قد تفشل التجربة.
حسنا حسنا، أذهب أنا ومن قرر الذهاب معي، نجرب ثم نقيم التجربة.
لا لا، فكرة جيدة.
فكرة جيدة يا شيخ،
نجرب.
من؟ فرحان السعدي؟ يا أهلا يا أهلا وسهلا، أرجو ألا تكون قد انتظرت طويلا.
لا، وصلت قبل قليل. و
ما بك يا عم فرحان؟ تبدو منزعجا.
ما هؤلاء الأصحاب؟
من تقصد؟
أبا إبراهيم، لقد عاملني بجفاء، كيف لمثله أن يكون من تلامذتك؟
لا عليك لا عليك، ربما كان منزعجا من شيء ما. على أي حال، دعنا من هذا الحديث وقل لي، ما أخبار مجموعتك؟
أصبح عدد أفرادها 7، وقد بدأت بتدريبهم على السلاح.
وجميعهم اشترى السلاح بماله الخاص؟
أجل، بعضهم باع متاعا من بيته أو مصاغ زوجته.
حسنا يا عم فرحان، في هذه الأيام عليكم التخفيف من تحركاتكم، فعيون الإنجليز ما زالت مفتوحة.
بسبب عملية إهلال؟
أجل.
لقد مضى عليها أكثر من 6 أشهر.
إنهم مصرون على الإمساك بالفاعلين.
وما لنا ولهم، فحصبتنا ليست مسؤولة عن تلك العملية، أليس كذلك؟
وهل تشك في ذلك يا عم فرحان؟ على أي حال، يجب أن تجهز نفسك لنقل شحنة مهمة.
مهمة؟ وما هي؟
رصاص بنادق وبعض القنابل اليدوية.
حقا؟
عندما تجهز وسيلة النقل أخبرني وتذكر.
أعرف أعرف يا شيخ، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
على الله الاتكال.
هل صحيح ما سمعته؟
صحيح صحيح يا هير جولدمان، وقد كلفني اللواء ستيوارت بمتابعة هذه القضية بنفسي.
حسنا حليم فندي بسطة، حسنا، خبرني بالتفاصيل من البداية.
كان البوليس الإنجليزي يقوم بعمليات تفتيش في قرية صفورية، وهناك عثر في منزل أحد القرويين على بندقية حربية وعلى قنبلة.
وبعد
هذه القنبلة تشبه قنبلة إهلال.
رائع، ممتاز. ومن هو هذا الفلاح؟ وهل اعترف بفعلته؟
اسمه مصطفى الأحمد. في البداية أنكر وسرعان ما اعترف.
ومتى تقدمونه للمحاكمة؟
ليس الآن، فنحن نحاول الوصول إلى رفاقه.
وله رفاق؟
إنه ينكر ذلك، ولكن كل وقائع العملية تدل على العكس.
ربما يحاول افتداءهم بنفسه.
أعتقد هذا، فما تلقاه من تعذيب يهد الجبال، ولكنه لم يعترف بعد.
والعمل؟
الحقيقة يا سيدي، هناك اتجاه جديد في التحقيق.
وما هو؟
لدينا أدلة مادية تتعلق بالمواد التي استخدمت في صناعة القنبلة، وقد تقودنا إلى حل القضية.
وأنا أتمنى لك التوفيق من كل قلبي. بالمناسبة يا حليم أفندي،
نعم،
سمعت أنك كنت تنوي شراء بيارة برتقال في ضواحي حيفا.
أجل، لكن ثمنها مرتفع.
خسارة. حسنا، اكتشف رفاق مصطفى الأحمد واعتبر البيارة لك يا حليم أفندي بسطة.
أبا إبراهيم، ماذا تفعل هنا يا رجل؟ أنت تعرف أوامر الشيخ؟
جئت أحذرك يا غليني، لقد اعتقلوا مصطفى الأحمد.
ماذا؟ هل تظنه سيعترف؟
أنا أثق به، ولكن حتى لو اعترف فنحن لا علاقة لنا بالموضوع، وحتى لو اعتقلنا الشيخ القسام لا علاقة له بالموضوع أبدا. هذا ما اتفقنا عليه، مفهوم؟
طبعا يا أبا إبراهيم.
هاي، من منكما أحمد جلايني؟
أنا هو. ما الأمر؟
اقبضوا علي.
ولكن ماذا فعلت؟ لقد دفعت إيجار الدكان ولم أتشاجر مع أحد.
شات أب، أسكت. في النضارة تعرف كل شيء. هاي يو، أنا أنت؟
مجرد زبون.
اقبضوا علي.
ولكن أنا بالكاد أعرف.
شات أب، خذوا هيا.
أبو إبراهيم مختف منذ يومين يا شيخ عز الدين.
لقد اعتقلوا مصطفى الأحمد منذ أسبوع.
كارثة. هل تظنه اعترف؟
كل الاحتمالات ممكنة يا أبا خالد.
وما العمل؟
هل الأسلحة مخبأة جيدا؟
أجل يا شيخ، البنادق والذخيرة والقنابل موزعة في أماكن مختلفة.
حسنا، غدا تخبر أخي الشيخ فخر الدين بأماكنها. قد نعتقل أنا وأنت، فلا بد من أن يعرف أحد مكانها كي ينقلها.
وماذا أيضا؟
يجب أن نقطع اتصالاتنا بباقي مجموعات العصبة. الليلة تذهب إلى أشرفية بيسان وتبلغ محمد الحنفي بأوامري.
أمرك يا شيخ.
خيرا إن شاء الله.
من الطارق؟
افتحوا الباب، البوليس، افتحوا الباب.
عز الدين.
واحد نحن الواحد بفضي الواحد، كرمالك يا فلسطين ابن العدا ما نخلي واحد. جاي جايينك حنا جايينك من كل سكة ومن كل حارة نكون الرعب اللي بعينك وبقلبك مثل الغارة جايينك حنا جايينك من كل سكة ومن كل حارة نكون الرعب بعينك وبقلبك مثل الغارة وها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا هذي بلدنا وبنحلق لك خوفناك وجنناك واحنا عالصفر بنحلق لك احنا موتك حي وجاد هذي بلدنا وبنحلق لك خوفناك وجنناك واحنا عالصفر بنحلق لك وها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا عالجنة كلنا بنتسابق ما في منا واحد باع نتلاقى فوق ونترفع اللي يسبق بالاسباع وعالجنة كلنا بنتسابق ما في منا واحد باع نتلاقى فوق ونترفع ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا هاد الأسود المنفردة أقسمنا بالروح نشود ودينا دايم متحدة هاد عارين الأسود وهاد الأسود المنفردة أقسمنا بالروح نشود ودينا دايم متحدة وها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. لا زال الحديث في هذه الآيات المباركة، وخصوصا الآية الثانية والثالثة التي قرأناها. فقد تحدثنا عن الآيتين المباركتين، وقلنا أن الآية الثانية وصف للصابرين المؤمنين المجاهدين الذين يعيشون الرضا عند المصائب ولا تزيدهم المحن والآلام إلا إيمانا وتسليما، وهذا هو الصبر الجميل، وهو ما يعبر عنه قولهم عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الإمام علي عليه السلام في تفسير كلمة الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول إن قولنا إنا لله إقرار على أنفسنا بالملك، وقولنا وإنا إليه راجعون إقرار على أنفسنا بالهلك. وهذا تفسير مختصر ورائع لهذه الكلمة، كلمة الاسترجاع عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. فالذين يسترجعون عند المصائب لا يعرفون معنى اليأس والقنوط والجزع، لأنهم يشعرون بأن كل ما لديهم من قوة وطاقة وحول إنما هو ملك لله سبحانه وتعالى، وإنهم سيرجعون إليه فيجازي الصابرين أجرا عظيما. ولهذا فإن الخطوب مهما ادلهمت بالمؤمنين ومهما كانت المصاعب كبيرة والعقبات كثيرة، فإنهم يعيشون الأمل الكبير والرضا بقضاء الله وقدره، لأن المصيبة الحقيقية في وعي المؤمنين هي أن يصابوا بالجزع واليأس من روح الله، والجزع عند المصيبة هذه هي المصيبة الحقيقية. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهذا المعنى أنه المؤمن يرى أن المصيبة الحقيقية تكمن في الجزع واليأس، لأن اليأس كفر. يعني الإنسان عندما ييأس وعندما يجزع عند المصيبة هذا هو الكفر بعينه، لأنه يعني يشك في أسماء الله الحسنى، أن الله قوي عزيز جبار متكبر قدير، والله سبحانه على كل شيء قدير. هذه الأسماء الحسنى التي الإنسان المؤمن يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى. بالحقيقة اليأس هو شك بقدرة الله وشك بحكمة الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق نرى يعقوب عليه السلام كما ينقل القرآن الكريم يعتبر اليأس كفر بالله سبحانه وتعالى، إنه ولا تيأسوا من روح الله. انظر إلى الكلمة الجميلة، الروح يعني من الراحة ومن الرحمة. الإنسان المؤمن يصبر وهو يعيش الراحة، وهو يعيش الانطلاقة، وهو يعيش الأمل بالله سبحانه وتعالى. ولا تيأسوا من روح الله، الآية المباركة لم تقل ولا تيأسوا من فرج الله، ولو أن المفسرين كثير من المفسرين فسروا الروح بالفرج، ولا تيأسوا من فرج الله، ولكن كلمة الروح فيها دلالات رائعة وأعماق كبيرة وإيحاءات عظيمة للنفس الإنسانية المؤمنة. لا توجد هذه الدلالات وهذه الإيحاءات في كلمة الفرج. ولهذا عندما نتدبر القرآن الكريم ينبغي علينا أن نقف على المفردات القرآنية التي لا يمكن أن تعوض بمفردة أخرى غير هذه المفردة. القرآن الكريم عندما يقول ولا تيأسوا من روح الله، كلمة الروح هنا لها معنى الراحة ولها معنى الرحمة. هناك من يصبر ويعيش الجزع ويعيش يعني عدم الراحة في صبره، ولكن هناك من يصبر وينتظر الروح وهو في راحة وهو في اطمئنان وهو في ثقة. ارجعي إلى ربك يا أيتها النفس المطمئنة. هنا القرآن الكريم يعبر عن النفس الإيمانية بالنفس المطمئنة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. انظر إلى التعبير الجميل، راضية بقضاء الله وقدره في الدنيا، ما يصيبها من محن وما يصيبها من آلام. هذه نفس مطمئنة، نفس صابرة، ولكن هذا الصبر هو الصبر الجميل، صبر بلا شكوى وبلا ضجر وبلا جزع، وإنما صبر يحمل الانطلاقة الكبيرة ويحمل الروحية العالية والفاعلية الكبيرة. ولهذا أن المصيبة الحقيقية في وعي المؤمنين كما قلنا هي أن يصابوا بالجزع واليأس من روح الله، والجزع عند المصيبة، هذه هي المصيبة الحقيقية. وهذا المعنى مروي عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: لا تعدن مصيبة أعطيت عليها الصبر واستوجبت عليها من الله ثوابا بمصيبة. يعني لا تعد هذه المصيبة التي صبرت عليها واستوجبت عليها من الله الثواب، لا تعد هذه بمصيبة. لا تعدن مصيبة أعطيت عليها الصبر واستوجبت عليها من الله ثوابا بمصيبة، إنما المصيبة التي يحرم صاحبها أجرها وثوابها إذا لم يصبر عند نزولها. حديث رائع يصور لنا مدى الوعي الإيماني للمصائب والعقبات والمتاعب، ويصور لنا مدى هذا الوعي الكبير. ويحدد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم علامة الصابر، حيث يقول: علامة الصابر في ثلاث: أولها ألا يكسل، والثانية ألا يضجر، والثالثة ألا يشكو من ربه عز وجل، لأنه إذا كسل فقد ضيع الحق، وإذا ضجر لم يؤدي الشكر، وإذا شكى من ربه عز وجل فقد عصاه. وفي أجواء هذا الحديث الشريف يجب أن نفرق بين الشكوى من الله والشكوى إلى الله. يعني إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، هذه المقولة قالها يعقوب عليه السلام وهو في محنته وفي مصيبته بيوسف عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني. هناك فرق بين إنسان يشكو بثه، يعني البث هو الحزن المتراكم الذي لا يستطيع الإنسان أن يكتم هذا الحزن يسمى بث، هناك بث وهناك حزن، والبث أكبر من الحزن. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فرق بين أن تشكو من الله وتشكو إلى الله. الشكوى من الله هي معصية وذنب كبير، أما الشكوى إلى الله من سيماء المجاهدين الصابرين. من هنا نجد مدى تأثير كلمة الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون، على الشخصية الإيمانية التي تعيش الانطلاقة والحركية والفاعلية عند المصائب، فلا تكسل ولا تضجر ولا تشكو من الله عز وجل، بل شعارها: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. انظر إلى كلمة لنا، نحن هذه الآية المباركة نذكرها في مرات عديدة لأنها تعطي معنى الصبر والصبر على المصيبة بأروع نظرة إيمانية، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. انظر إلى كلمة لنا، أي لصالحنا، هذه المصيبة ليست علينا وإنما لنا. ولهذا فإن الوعي الإيماني للمصائب يجعل الإنسان في حالة شكر دائم، وهذا هو قمة الشكر، أن تشكر الله على المصيبة، لأنها تمحيص وابتلاء وإظهار لحقيقة الإيمان. ولهذا كان شعار الإمام الحسين عليه السلام في واقعة الطف وقد تعرض إلى محن وآلام، ماذا كان شعاره؟ هون ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. يعني كل ما نزل بي من آلام وقتل وجراحات ومصائب كلها هينة، كلها سهلة، ما دامت هذه المصائب بعين الله سبحانه وتعالى. هون ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. ولهذا نرى التسديد الرباني لهؤلاء الصابرين المجاهدين. الآية المباركة تقول: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هو جزاء الصابرين عند المصيبة. أولئك، انظر إلى اسم الإشارة الذي يدل على البعد لعلو مرتبة هؤلاء وسمو القدر الذي هم عليه. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثلاثة أمور أساسية يجازي بها الله سبحانه وتعالى الصابرين عند المصائب: أولا صلوات من ربهم، وثانيا رحمة، وثالثا أولئك هم المهتدون. فما معنى الصلوات الربانية على الصابرين، وما معنى الرحمة الإلهية، وما معنى الاهتداء؟ هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملت إسلام، استقلال مملكت إسلام، عظمت ممالك إسلامی، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل وأبعاد تجربته الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج أعزائنا المستمعين، نتناول موضوع الأمة والحضور الجماهيري في رأي الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه. أتمنى لكم أطيب الأوقات.
Thank you.
أعزائنا المستمعين، لعل أكثر ما تعلمناه من مدرسة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه هو مصطلح الإمام والأمة، فلم يؤكد الإمام في دعواته شيئا أكثر من تأكيده على حضور الجماهير في ساحة المواجهة، ولم يهتم بشيء بعد الدين الإسلامي ومقدساته أكثر من اهتمامه بالأمة ودورها في صناعة القرار، لأنه بالحضور الجماهيري الدائم تحبط مكائد الأعداء، ولا توجد منحة إلهية أكبر من منحة حضور الجماهير لمقاومة أعداء الثورة الإسلامية. ولقد كان الإمام الراحل يخاطب الحضور الجماهيري بقوله: إنكم أبنائي وأنتم قادة الثورة، والخميني يقبل أيديكم. كان رضوان الله تعالى عليه يتعامل مع الأمة وليس كما يتعامل معها محترفو السياسة ووعاظ السلاطين، ولم يهمش دورها في الإصغاء والتلقي وتنفيذ الأوامر كما يفعل المستبدون من الحكام. أعزائنا المستمعين، هذه هي المدرسة التي لخص منهجها سيد المتقين بقوله: لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي، ليدفعها باتجاه إحقاق الحق ورفض الاستعباد بكل أشكاله وألوانه. وهو القائل أيضا: لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا. فهذا التركيز على دور الأمة وحضورها وترويضها على انتزاع الحق ونبذ السلبية والتهميش والتغييب هو الأصل لدى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ومن ذلك جاء في المادة الثالثة من الدستور الإسلامي ما يلي: يشترك عامة الناس في تقرير مصيرهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي. أيها الأخوة والأخوات، من الأمور المهمة التي التزم بها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أنه لم يفرض على الأمة رأيا، ولم يخول أحدا بالوصاية عليها أو يفوض أحدا للحديث نيابة عنها إلا من اختارته وانتخبته، فهي التي تنتخب وتصوت لمن تريد. وبهذا الانفتاح وبهذه الشمولية في العمل، استطاع الإمام الخميني أن يحبط محاولات المستكبرين لتطويق الثورة وحصرها في البعد الطائفي والقومي، فقد أراد لها أن تكون قاعدة لكل المسلمين، وينطلق منها بأفق إسلامي واع مدرك لكل ألوان الحصار الفكري والسياسي والاجتماعي. كل هذا وغيره جعل مدرسة الإمام الراحل متميزة عن غيرها. وهذه هي المبادئ التي عاشها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وتحمل لأجلها الكثير من الصعاب والمشقات، فكان بحق رجل الأمة الذي قرن القول بالفعل والنظرية بالتطبيق والفكر بالعمل. ومن جانب آخر، أعزائنا المستمعين، وعلى طريقته الثائرة في استنهاض الهمم واستصراخ الضمائر، كانت كلمات الإمام الراحل العظيم رضوان الله تعالى عليه تدوي في أوساط الأمة، فتحرك كمها الهائل نحو فعل هادف ورسالية رائعة لا تعرف المجاملة والمناورة. ومن إرشادات الإمام الخميني الرائدة في هذا السياق دعوته الصريحة الجريئة لإنقاذ القرآن من الإهمال وتحكيم آياته وتعاليمه في دنيا الناس، وعدم الاكتفاء بطباعته طباعة جميلة أنيقة، واستخدامه في مراسم قراءة الفاتحة والمناسبات. وقد عانى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه من وراء هذه الإشارات الجريئة تفويت الفرصة على الشياطين في توظيف القرآن الكريم لما يخدم مصالحهم ويحقق أغراضهم وأهدافهم وإبعاده عن التطبيق في واقع الحياة. فلعل الثمن الباهظ الذي دفعه ديننا العظيم هو توظيف فقهاء القصور لنصوصه لما يخدم مصالح أسيادهم واستخدامه وسيلة لتفريغ المحتوى الرسالي. ومن هنا كانت دعوة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه لتشكيل الحكومة الإسلامية وتحكيم الدين بين الناس، لأنه إذا أردنا تخليد أحكام الشرع عمليا ومنع الظلم والاعتداء وتطبيق أصول وأحكام الشرع بشكل عادل فلا بد من تشكيل الحكومة الإسلامية. أعزائي المستمعين، ومن بين الأمور التي عالجها الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه مسألة الاختلاف المفتعل بين الحوزة العلمية والجامعة، حيث بذل الإمام الراحل جهودا حثيثة لاستيعاب بذور الخلافات التي زرعها الأعداء وتطويق ما سمي بالصراع بين المفكر والفقيه، والذي يمثل امتدادا للخبث الاستكباري للإيقاع بين علماء الدين والمثقفين أو بين الطالب الجامعي وطلبة العلوم الدينية. وهذه البادرة التي قدمها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه جاءت لردم الهوة المقصودة بين الجامعة والحوزة العلمية الدينية، والقضاء على المعركة الوهمية التي يتسلل من خلالها الأعداء لتمزيق وحدة الأمة وعرى الدين. وبقدر ما كانت كلمات الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أبوية وحانية لاستيعاب الصف المؤمن ومواجهة الصف الآخر، فإنها كانت كلمات حاسمة وتأتي أحيانا سيفا قاطعا على المتصيدين في الماء العكر لتقطع عليهم الطريق وتجعلهم في الخيار الصعب. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علم الشعب القدير ألا يقر على الظلام.
حي الإمام، حي الإمام، بالحق ثار وبالحسام. حي الإمام، حي الإمام، فهو به عرش الظلام.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
مقاومة الشعب الفلسطيني سدت الطريق بوجه الكيان الصهيوني. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2001. الشعب الفلسطيني بالطبع قوي ومقتدر، ولقد أثبت ذلك على أرض الواقع. لقد أثبت الشعب الفلسطيني أنه يمتلك القدرة على المقاومة، وأن دوافعه راسخة، وسيحطم أنياب هذا المهاجم السفاح السفاك لا محالة. ولقد شكل إلى يومنا هذا عبر مقاومته وصموده عقبة كؤودة وسدا منيعا بوجه الكيان الصهيوني المصطنع الغاصب، لم يواجه مثلها طيلة عمره الذي يناهز 50 عاما. إن سبب الضغط الذي يفرضه الصهاينة والذين يقفون من ورائهم على الشعب الفلسطيني، هذا الشعب المظلوم الذي بلغ عنده السيل الزبا، هو أن الحجر الذي ألقته انتفاضة ونهضة هذا الشعب في دولاب المنظومة الاستكبارية والاستعمارية قد قلب جميع معادلاتهم وغير كل حساباتهم. بالطبع يجب على الأمة الإسلامية أن تنظر إلى هذه المسألة بعين الجدية، وألا تقصيها عن حساباتها، وأن تعرف واجبها تجاهها وتعمل بموجبه، وحينئذ فقط ستتخذ القضية مسارها الصحيح وتتجلى آفاقها إن شاء الله تعالى. المقاومة هي سبب انسحاب الصهاينة. من خطبة لصلاة الجمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2005. إن انسحاب الصهاينة من غزة بعد 38 عاما من الاحتلال يعد أمرا بالغ الأهمية. فمن الملفت أن تعلم أن هذا الانسحاب لم يكن خيارا صهيونيا، بل كان نتيجة للهزيمة وبدافع الإجبار، أي إنهم كانوا مكرهين على الانسحاب، وإن الضغط النفسي لهذا الانسحاب يترك اليوم أثره على كل ركن من أركان مستوطني الكيان وحكومته ويهزهم من الأعماق. فبعضهم ساخط، وبعضهم يشجب، وبعضهم نظم قبل بضعة أيام تظاهرات قدرت ب200,000 شخص. فهناك حالة من الغليان في داخل الكيان، لكن لم يكن في أيديهم حيلة. قد يحاول بعضهم التظاهر بأن هذا الانسحاب أتى كنتيجة للمفاوضات، لكن هذا لا يعدو كونه كلاما صبيانيا إلى أبعد الحدود. فمنذ 70 عاما من الاحتلال والصهاينة لم ينسحبوا من متر واحد من الأرض بالتفاوض. عن أي مفاوضات يتحدثون؟ هذا الانسحاب جاء نتيجة مقاومة الفلسطينيين، فالحدث الأول هو الانسحاب والفرار من جنوب لبنان، وهذا هو الحدث الثاني وهو بسبب المقاومة. فليعلم الشعب الفلسطيني ولتعلم المنظمات الفلسطينية الجهادية، ولا يقعن أحد في الفخ فيتخيل أن المفاوضات هي التي حررت غزة. لا، فالمفاوضات لم تحرر لا غزة ولا أي بقعة أخرى من فلسطين، ولن تحرر أي شبر من الأرض إلى الأبد. إنما حرر غزة هو ضغط مقاومة الشعب الفلسطيني الذي أجبرهم على الانسحاب. العزيمة الراسخة للشعوب المسلمة تهديد حقيقي لا علاج له للكيان الصهيوني. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في مؤتمر نصرة الانتفاضة الفلسطينية عام 2011. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، اعلموا أن هذا الخط الأحمر لأوباما رئيس جمهورية أمريكا وأمثاله سوف يتحطم على يد الشعوب المسلمة الثائرة. ما يهدد الكيان الصهيوني ليس صواريخ إيران أو جماعات المقاومة حتى تنصب أمامها درعا صاروخيا هنا وهناك. التهديد الحقيقي الذي لا علاج له هو العزيمة الراسخة للرجال والنساء والشباب في البلدان الإسلامية الذين لم يعودوا يريدون أن تتحكم فيهم أمريكا وأوروبا وعملاؤهما ويفرضون عليهم الهوان. وبالطبع فإن تلك الصواريخ سوف تؤدي واجباتها متى ما ظهر تهديد من قبل العدو. فاصبر، إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. المقاومة هي العامل من وراء النصر. من نداء سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 2009. المسلمون بتضامنهم مع بعضهم بعضا واعتمادهم على الأسس المشتركة التي ينطق بها القرآن والسنة سيكتسبون القوة على مجابهة هذا الشيطان المتعدد الأوجه ويقهرونه بإرادتهم وإيمانهم. فإيران الإسلامية وبسيرها على النهج الذي رسمه لها الإمام الخميني العظيم قدس سره قد مثلت نموذجا بارزا وناجحا لهذه المقاومة. فلقد فشل أعداء الإسلام في إيران الإسلامية 30 عاما من المكائد والمؤامرات والعداء، من الانقلاب العسكري وغيره، انقلبت جميعها إلى مشاهد لانكسار العدو وانفعاله وتخبطه بما جسد أمام أعين الإيرانيين مرة أخرى قوله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وفي أي نقطة أخرى من العالم أيضا، فكلما وضعت المقاومة المنبثقة من العزيمة والإيمان الجماهير على خط المواقعة مع المستكبرين المتعجرفين، كان النصر حليف المؤمنين والهزيمة والخزي مصير الظلمة الجائرين. وما الفتح الذي حققته حرب 33 يوما في لبنان، وما جهاد أهالي غزة الظافر في السنوات 3 الأخيرة إلا شاهد حي على هذه الحقيقة. دور منظمات المقاومة الإسلامية في تحرير فلسطين. منظمات المقاومة الإسلامية التي تحملت في الأعوام الماضية أعباء الجهاد الثقيلة لا تزال اليوم أيضا أمام هذا الواجب الكبير. مقاومتهم المنظمة هي الذراع الفاعلة التي بمقدورها أخذ الشعب الفلسطيني نحو هذا الهدف النهائي. المقاومة الشجاعة للجماهير الذين احتلت ديارهم وبلادهم معترف بها رسميا وممدوحة ومشاد بها في كل المواثيق الدولية. تهمة الإرهاب التي تطلقها الشبكات السياسية والإعلامية التابعة للصهيونية كلام أجوف لا قيمة له. الإرهابي العلني هو الكيان الصهيوني وحماته الغربيون، والمقاومة الفلسطينية حركة إنسانية مقدسة مناهضة للإرهابيين.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين،
وأفضل الصلاة والسلام على سيد الرسل والأنام محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين جعلهم الباري مصابيح الهدى وهداة الأنام ودعائم الإسلام، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
سلام من رب العزة عليكم أحبة الإيمان، ورحمة من الله عز وجل وبركات. نحن نتابع معكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين.
أيها الكرام، في كل مكان، السيدة زينب ابنة الإمام علي عليه السلام نشأت وترعرعت في أحضان النبوة، وتربت في بيت الرسالة، ونمت في مهد الولاية والإمامة، وولدت في مهبط الوحي والتنزيل، فقامت في نهضتها مشاركة أخويها الإمامين الحسنين عليهما السلام في الجهاد لتثبت عزة شخصيتها للعالم والناس أجمعين. أمها فاطمة الزهراء سلام الله عليها سيدة نساء العالمين، والتي كان يدعوها أبوها سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله ويقول: فاطمة مني يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها.
زينب الكبرى بنت الإمام علي أمير المؤمنين وربيبة بيته الطاهر المبارك، ذلك البيت الوادع الأمين الذي احتضنته الدعوة المحمدية وشملته التربية النبوية. هذه السيدة الجليلة من شجرة النبوة المباركة التي أتت أكلها، والتي أصلها ثابت وفرعها في السماء.
أجل العقيلة زينب من بيت تمسك أهله الأبرار بهدي القرآن الكريم وجاهدوا لإعزاز كلمة الله سبحانه وحبله المتين ونابذوا الشرك والمشركين. والمتصفح لتاريخ الحوراء زينب قد يأخذه العجب وقد لا يتصور تلك الحقائق من صفحات حياتها المملوءة بالفخر والإعجاب إلا أساطير وقصصا، وبعد التريث وإمعان النظر يصدق غير منكر بأنها شخصية فذة من شخصيات التاريخ الإسلامي بصورة عامة وفي تاريخ حياة النسوة بصورة خاصة دون شك أو ترديد.
لقد ظلت الحوراء زينب محافظة على الجهاد والدفاع لتنير للعالمين طريق الحق وسبيل الحقيقة ولتسمع أصوات الشهداء شهداء المبدأ والعقيدة والإيمان بوضوح ومعرفة، وهكذا هي وبكل جرأة وشجاعة مصرحة في خطبها التاريخية البليغة التي هزت بها عروش الظالمين
وزعزعت كيان الطغاة الجبارين وأضعفت عليهم السيطرة والإمارة. فيا لها من سيدة كريمة جابهت الظالم والظلم وقابلت الطغاة والجبابرة وهم في نشوة انتصاراتهم الباطلة المزيفة وفي عقر دارهم. وهي غريبة أسيرة مظلومة لم تهب السلطة ولم تخف السطوة ولم تحذر القوة ولم تقم للأعداء وزنا أبدا كما لم تحسب لهم أي حساب، وبعقيدتها الراسخة وإيمانها الحقيقي خاطبتهم بكل شدة
وجابهتهم بكل صراحة وقوة وشجاعة وجرأة وحماس وإقدام ملء كلامها البلاغة والفصاحة، فسحرت بكلامها السامعين ودافعت عن الإسلام المحمدي دفاع الأبطال الغر الميامين.
عجيب صبرها واستقامتها حيث شاهدت أطفالا يبكون لفقد آبائهم ونساء يندبن رجالهن أشلاء مبعثرة أجسادا متفرقة متقطعة هنا وهناك وجسما بلا رأس جسدا بلا ذراع. شاهدت طفلا قد قطع منه الوريدان مذبوحا من القفا ونيرانا تضطرم في الخيام، شبابا قتلى لم يبلغ الحلم بعد وسمع صراخا وعويلا بكاء ونياحا، وتحملت الغربة والوحشة بل صبرت صبرا جميلا.
أيها الأخوة والأخوات، لقد ذبت السيدة زينب الكبرى عقيلة الهاشميين عن الإمام السجاد عليه السلام ودافعت عنه دفاع المستميت، كما قدمت نفسها بأن تقتل هي دونه أو قبله على أقل تقدير، وبهذا حافظت عليه من القتل فأصبحت رمزا واضحا للصبر والتمسك بالعقيدة والتضحية في سبيل الله تعالى ولإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله خفاقة عالية. وقبل هذا
نعم مستمعينا، قبل هذا في كربلاء واست المحتضرين وبكت الشهداء الصالحين وعزت المصابين وأسعفت المجروحين، كما رفقت بالأطفال اليتامى وخففت الروع عن الأمهات الأرامل، هذا بالإضافة إلى رفقتها للإمام الحسين عليه السلام منذ أن خرج من المدينة حتى استشهد في الله مضحيا بما لديه من النفس والنفيس، ليثبت للعالمين أن السعادة ليست إلا باتباع هدى القرآن والسنة الطاهرة ومقارعة الظالمين.
نعم، لقد وقفت عقيلة بني هاشم وقفتها التاريخ